بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجه. إذا تقدم في المسألة السابقة بأن بعد الاستدلال على جواز تناول تربة مولانا الحسين عليه السلام والاحتياط المذكور في أن تخلط مع تمزج مع الماء وشربها، ذكرنا بأن القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف، هذا هو القدر المتيقن من جهة التراتب في الأفضلية. وذكرنا بأن هناك روايات عديدة، بعضها يتحدث عن 70 ذراع بذراع اليد، وبعضها يتحدث عن 70 باع أيضا بباعي اليد، لأن الباع هو بعد مد اليدين شمالا وجنوبا أو شرقا وغربا، والمسافة تكون بينهما. يظهر بأن الباع أطول من الذراع، الذراع يعني كل باع يساوي 3 أذرع. إذا بدنا نشتغل هيك لأنه أو أكثر كذلك أكثر. وبعضها يتحدث عن ميل، وبعضها يتحدث عن فرسخ، وبعضها عن 4 فراسخ أو عن 5 فراسخ. 4 فراسخ ما في روايات، سوى ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، ربما يقول بأنه 4 فراسخ، لكنه يمكن أن يقال بأنه من باب التضمن، لأنه في روايات 5 فراسخ، فالأربعة متضمنة. وبعضها يقول عن 10 فراسخ، 10 فراسخ أو 10 أميال، 10 أميال مش 10 فراسخ، ما في 10 فراسخ، في 10 أميال، إيه 25 كيلو تقريبا. وقلنا بأنه هذا إنما من جهة الأفضلية. يقول مسألة: لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا إشكال، إما علم بها علم وجداني، المراد بالعلم هنا الوجدان الحسي، وكذا إذا قامت على ذلك البينة، البينة الشرعية، يعني 2 من شهود العدل. يقول: بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة. هذا مبنى سيد الإمام عليه، بالأمور بالموضوعات مبنى سيد الإمام تقوم مقام البينة عدل الواحد بل الثقة. ما عدا بعض الموارد كشهادة الطلاق وغيره. يقول: وفي كفاية قول ذي اليد، هل أنه يؤخذ بقول صاحب اليد أو لا؟ يقول: إشكال، والأحوط في غير صورة العلم وقيام البينة، يعني فقط في العلم والبينة التي يؤخذ بها بدون احتياط، أما فيما عدا ذلك يعني في قول العدل بل شخص الثقة، يقول الأحوط تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاكها، نخرج من الإشكالية، لأنه حتى الاحتياط هذا ماء المورد، لأنه إذا تناولها بماء أو شربة بعد استهلاكها فهو جائز بنفسه، ما في أي مشكلة دونها. اللهم إلا إذا قصده مراده من جهة الآلية الوسيلة، يعني الخروج عن هذا مورد الإشكال، فيذهب الاستهلاك. ما ذكره سيدنا الماتن قدس سره إنما هي من جهة إثبات هذه الوسائل، وسائل الحجية، متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. ذكر العلم فهو مقطوع بحجيته بالوجدان، وهذا لا إشكال فيه أبدا، بل هو من أقوى وسائل إثبات الحجية على الإطلاق، لأنه كما ورد بأن العلم حجة بنفسه، حجة ذاتية للعلم، لا يمكن انفكاك العلم عن الحجية، وحجيته من جميع الجهات الثلاث، زمانية، مكانية، أحوالية. يعني كل شخص بأي حالة كان عليها إذا قطع فقطعه حجة عليه، والقطع حجة سواء في أي زمان من أزمنه وفي أي مكان من أمكنه، حجته في هذه الأمور الثلاث. ولو لم يكن العلم حجة لانتفت العلوم كلها، ما بعود في أي قيمة لأي علم ولا إثبات حجية لأي مسألة من المسائل. وأما البينة الشرعية، هذا طبعا فضلا عن الأدلة الشرعية على إثبات حجية للعلم، كما في الآيات ولا تقف ما ليس لك به علم، أو في الروايات العديدة وما أشبه ذلك. وأما البينة الشرعية يعني إثنان من شهود العادل، فهي معتبرة وحجة مطلقة في هذا المقام، بل في غيره أيضا من الموارد، كما دلت عليه الأدلة القطعية على حجية البينة، وفيها روايات عديدة جدا. بقي عندنا القول الواحد للعدل، بل الثقة كما يقول. وأما قول العدل الواحد بل مطلق قول الثقة، فيمكن أن يقال بحجيته لأجل قيام السيرة على اعتباره وعلى حجيته في هكذا موارد، وهذا في الواقع هو ما عليه سيرة المتشرعة أيضا، مش فقط السيرة الرقلائية، سيرة المتشرعة كانوا يعملون في عصر أئمة أهل الهدى عليهم السلام على الأخذ بقول العدل وعلى الأخذ بقول الثقة. هذا بمعزل عن الاستدلال على حجية قول العدل أو قول الثقة في الآية الكريمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا قلنا بأن إذا أثبتنا بأنه مفهوم الشرط حج، لابد من إثبات أن مفهوم الشرط حج حتى لا يختلط الأمر علينا. خلينا نوضح مسألة، إنه في شوي اشتباهات ذكر في علم الأصول، بقولوا هل أن المفهوم حجة أو هل أن الشرط له مفهوم أو لا. كل مفهوم، كل شرط له مفهوم أيضا، لا يمكن الانفكاك وانسلاخ المفهوم عن الشرطية، لأن الشرطية بذاتها تتضمن شنو؟ مفهوما. فلا يقع النزاع في أنه الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم. أن لما بقولوا عادة بعض الشرط له مفهوم أو لا، أو الوصف له مفهوم أو لا، أو الحصر أو اللقب أو العدد أو الغاية أو ما أشبه، مرادهم أنه هل هو حجة أو لا، مش أنه له مفهوم أو لا. قطعا له مفهوم، بس تقول أداة الاستثناء، بس تقول أداة الحصر، بس تقول الغاية، بس تذكر العدد، له مفهوم. الوصف له مفهوم، أنت كريم. وهكذا الشرط، إذا جاءك زيد له مفهوم، لكن الكلام وقع في أن هذا المفهوم حجة أو لا. أي المفاهيم حجة وأي المفاهيم ليس بحجة؟ هذا ذكروا بعلم الأصول كما هو المشهور بأنه أقوى المفاهيم هو مفهوم الحصر، هذا لا إشكال فيه. وهكذا مفهوم الغاية ومفهوم الشرط وقع الكلام فيه والأقوى حجيته كما حررناه في محله. بقي العدد ليس له مفهوم، اللقب ليس له مفهوم، شفت ليس له مفهوم، المراد ليس حجة، وهكذا الوصف فمفهومه غير حجة. فقول الثقة الأقوى حجية الأخذ به في هكذا موارد، وهذا ما عليه المتشرع، وهذا مما لا خلاف فيه، لكن في بعض الموارد. وأيضا يمكن أن نقول كما ذهب إليه شيخنا الأعظم رحمه الله شيخ الأنصاري في كتاب الرسائل، بأن حجية قول الثقة إنما لأجل عدم امتداد باب العلم أو العلم الواضح، وإلا إذا ما منقول بحجيته ينسد باب العلم. فراجعوا نكتفي بهذا المقدار، وإلا بصير كلام في الأصول. بقي عندنا إخبار دليل، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ نقول الأقوى حجية في إخبار دليل أيضا في هذا المقام كما في غيره من الموارد، وذلك لتسالم الأصحاب على اعتبار قول دليل فيما كان تحت يده. وهذا طبعا يمكن أن يستفاد من ما يستشف من كلمات الأئمة عليهم السلام لاستخراج قاعدة عامة. القاعدة العامة هي أنه إذا القاعدة العامة تقول بأنه بل صاحب اليد أو ذي اليد قوله معتبر أو به المضمون، يؤخذ بقول ذي اليد لأنه أدرى وأعرف وأخبر بما تحت يده. ألا غالبا الفقهاء بيشتغلوا فيها بموارد الطهارة والنجاسة كثيرا، إذا أخبر صاحب اليد عن إبريق أنه طاهر فيجوز البناء عليه، وهذا ما عليه السيرة أيضا. إذا أخبر بأن هذا الغرض نجس أو طاهر فيجوز البناء عليه، إذا دخلت إلى بيوت المسلمين فيجوز البناء على طهارة أوانيهم وبيوتهم ومتاعهم وما أشبه ذلك، وهذا أيضا مما لا خلاف. يقول سيدنا الماتن رحمه الله أخيرا، يقول بأنه والأحوط في غير صورة العلم وقيام البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاكها، يعني ما عدا العلم والبينة كما في قول عدل الواحد أو الثقة أو دليال، أحوط أن يمزج بماء ويشرب. نعم الأحوال استحبابا في غير سورة العلم وقيام البينة أن يتم تناول التربة المقدسة بالامتزاج بماء أو شربة، وذلك لكون الاحتياط حسن على كل حال، ولعدم مخالفة من يذهب من الفقهاء أعلى الله مقامهم إلى عدم الحجية في هكذا مورد إلا في تحقق العلم أو قيام البينة. مسألة، يقول السيد الماتن رحمه الله، لا يبعد جواز تناول طين الأرمني للتداوي فقط في حالة التداوي، ولكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج. كذلك هذا الأحوط ما إله مش مفهوم، يعني مش واضح، ما إله مورد، وإلا إذا كان عند انحصار العلاج فهو جائز بدون إشكال، بدون إشكال، لأنه عندئذ حتى لو كان محرم فضلا عن كونه وقع الخلاف في جوازه وعدم جوازه، لو ثبتت حرمته وانحصر العلاج به جاز تناوله دون أي إشكال، لأن الضرورات تبيح المحظورات كما تقدم أكثر من مرة.
ذكرت أنه في تغليظ بالحمد.
في
تغليظ بالحمد.
تغليظ؟
يعني قصدي شدة الحمد بأكل
التاني. صحيح. صحيح. صحيح في تغليظ. يعني حرمة الطين كما ورد بالروايات اللي تحدثنا عنها قبل يومين شديدة جدا، حتى بعض الروايات تقول بأنه أشد من حرمة لحم الخنزير في بعض الروايات هذه، لكن هذا لا ينفي الحرم بغض النظر عن مدى قوة وضعف زيادة ونقص التحرير. بالتالي الضرورة تبيح المحظورات مهما كان شأن المحظورات، شديدة أو خفيفة، كثيرة أو قليلة إلى ولكن الأحواط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج أو ممزوجا بماء ونحوه. إذا امتزج بماء أيضا لا إشكال فيه، إذا استهلك وامتزج بالماء واستهلك يجوز ابتداء واختيارا دون أي خلاف بحيث لا يصدق معه أكل الطين. أما أصل حلية تناول طين الأرمني للتداوي فذلك لما روي عن مولانا الباقر والصادق عليهم السلام في رواية أبي حمزة الثمالي رحمه الله عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام أن رجلا شكى إليه الزحير فقال له خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف منه، استف يعني ازدري، فإنه يسكن عنك. وأيضا في رواية أخرى تأخذ جزءا من خربق أبيض وجزءا من بذر القطانة، يعني هو المقصود القطان
قطان
هذه نبتة ثمرة يفطين هو المقصود وجزءا من صمغ عربي الصمغ اللي بيطلع على الشجر وجزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه. هاي هم دليل على جواز تناول طين الأرمني في هذا الحال. وما ذكره أبو الفضل الحسن بن فضل الطبرسي عليه الرحمة في كتاب مكارم الأخلاق قال سئل مولانا الصادق عليه السلام عن طين الأرمني يؤخذ الكثير والمقطون أيحل أخذه؟ قال لا بأس به، أما إنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه. هو قديما كانوا يعمل الأرمن الطين في استخراج دواء، هذا كان عنده هو من الطين ويصنعوه بطريقة معينة ويتداوون به لبعض يعني يشرون يوصفوه أدوية لبعض الناس وتعرف عليه.
مرة في الخمس.
نعم
مرة في الخمس.
ايه كينا فيه. يقول الإمام السلام أما إنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه ولكنه يجوز. وحيث أن الأخبار أو إن الأخبار أعلاه قاصر سندا فقد ذهب سيدنا المات القدس سره إلى الاحتياط بعدم تناولها إلا عند انحصار العلاج بها أو ممزوجا بماء ونحوه، يعني إما أن تكون الروايات معتبرة صحيحة مأخوذ بها يعني إذن ما في داعي يجوز. طب وإذا لا مش معتبرة وقاصرة سندا فيمكن الرجوع إلى شنو؟ إلى الأصل، يعني تصرف الروايات عن الاعتبار والحجية. فنرجع إلى الأصل وهو عدم جواز تناول الطين مطلقا بما فيه طين الأرمن إلا ما استثني وما قام الدليل عليه من طين الحسين عليه السلام، وما عدا ذلك فنقول يرجع إلى أصالة الحرمة أصالة التحريم، يعني ما في ضرورة لها الاحتياط. أو ممزوجا بماء ونحوه بحيث لا يصدق معه أكل الطين، ولكن الظاهر عبارته قدس سره لاحتياط الاستحباب لصدقه بالفتوى لأنه قال يجوز، فإن المقام لا يخلو من أمرين. أما القول بضعف الأخبار وبالتالي فلا يحل تناول تين الأرمني وأنها وهذه الروايات إذا قلنا بأنها غير معتبرة فعندئذ نقول بأنه لا يجوز تناول تين الأرمني لقاعدة لعموم تحريم الطين مطلقا إلا ما استثني. وإذا قلنا بأن الروايات معتبرة فيحل عندئذ بدون أي إشكال حتى الاحتياط ما بعد له موعد. والاحتياط المذكور خارج عن موضوع لكونه ناظرا إلى جهة الانحصار انحصار العلاج به وهذا جائز لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو أنه جائز لامتزاجه بالماء وهذا أيضا يجوز الاستهلاك. وكلامنا هو في جواز تناول الطين الأرمني بنفسه دون امتزاج الماء ودون انحصاره بالعلاج فإذا خارج عن محط الكلام والحمد لله رب العالمين.